بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه إشارات إلى تدبرات في الجزء الثالث من كتاب الله تعالى. إذا قرأت في الرابعة والخمسين بعد المئتين قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون. وأكثر ما ذكره الله تعالى في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون. ثم الآية التي بعدها آية الكرسي. آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، وتدبرها أولى ما يكون، قد شرعت قراءتها في مواضع كثيرة، ويحق لمن قرأها متدبرا متفقها أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان، وأن يكون بذلك محفوظا من شرور الشيطان. انظر إلى قوله فيها: لا إله إلا هو. فيها إثبات، نفي وإثبات، نفي الألوهية وإثباتها لله وحده، وهذا من التخلية قبل التحلية. وقد فصل هذا أيضا في الآية التي تليها: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وانظر أيضا كيف قال: الله لا إله إلا هو، ثم قال بعدها: الحي القيوم. فبعد أن ذكر استحقاقه للعبودية ذكر سبب ذلك، وهو كماله في نفسه ولغيره، فلا تصلح العبادة إلا لمن هذه شأنه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ولما ذكر لنفسه صفة الحياة الحي القيوم ذكر بعدها: لا تأخذه سنة ولا نوم. وفيه معنى لطيف، وهو أن النوم هو الموتة الصغرى، فنفى عن نفسه السنة والنوم بعد أن أثبت لنفسه كمال الحياة. ثم لما قال الله لا إله إلا هو قال بعدها الحي القيوم، قال بعدها: له ما في السماوات وما في الأرض. ومن مناسبة هذا أن القلوب متعلقة بمن يرزقها، كما قال إبراهيم عليه السلام كما في قول إبراهيم عليه السلام: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. فدلهم على العبودية من الباب الذي يرغبونه. ثم قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه، لم يقل بعلمه، فهم لا يحيطون بعلمه ولا بشيء من علمه، بل هم إن علموه فإنما يعلمونه من وجه دون وجه بغير إحاطة. ثم قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى، بل هناك ما هو أعظم منه، هو العرش، وما لا يعلمه إلا الله. وفي عظمة هذه المخلوقات تتحير الأفكار وتكل الأبصار وتتقلقل الجبال، فكيف بعظمة خالقها ومبدعها، والذي قد أمسك السماوات والأرض أن تزول من غير تعب ولا نصب. فلهذا قال: ولا يؤوده حفظهما. ثم هنا نقطة فقط للتأمل، ولنا إليها عودة بعد ذلك في آيات كثيرة إن شاء الله. الله تعالى لما أراد أن يبين عظم كرسيه سبحانه وتعالى قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. فهل يعقل أن يقرن هذه السماوات العظيمة بتلك الرملة أو الكرية الصغيرة التابعة للشمس في مجرتها كما علمونا، أم أن الأرض على حقيقتها عظيمة كعظم السماء فأخفوها عنا؟ هذا سنعود إليه في مواطن كثيرة من كتاب الله تعالى. ثم إذا انتقلت بعد ذلك إلى الآية 58 بعد المئتين، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. إن النعم قد تكون سببا للطغيان، لأن الإنسان إذا دام في نعمة وفي رغد وفي عيش هنيء فإنه ربما يطغى وينسى الله تبارك وتعالى، كما فعل هذا الرجل. فهذا الرجل ما طغى وأنكر الخالق إلا لأن الله آتاه الملك، ولذلك علله أن آتاه الله الملك، يعني لأنه قد آتاه الله الملك. ولهذا أحيانا تكون الأمراض نعمة من الله على العبد، ويكون الفقر والمصائب نعمة على العبد. ثم إذا انتقلت إلى الآية 60 بعد المئتين في قوله: ثم ادعهن يأتينك سعيا، قال تعالى ذلك في قصة الطير مع الخليل. والحكمة من كونها تأتيه سعيا دون أن تأتيه طيرانا، سعيا يعني مشيا سريعا، كونه أبعد من الشبهة، لأنها لو طارت لتوهم متوهم أنها غير تلك الطير وأن أرجلها غير سليمة. تأمل مثلا في 61 بعد 200، هذا المثل، قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فالأرض إذا أعطيتها حبة أعطتك 700 حبة، هذا عطاء مخلوق، فكيف بعطاء الخالق؟ ثم في 63 بعد 200، قول معروف: ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. الحرمان مع الأدب أفضل من العطاء مع البذاء. ثم في 64 بعد 200، إن القلب المقفر من الإخلاص لا ينبت قبولا، كالحجر المكسو بالتراب لا يخرج زرعا، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. ثم في 68 بعد 200، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، فهذا وعد الله وذاك وعد الشيطان، فلينظر البخيل والمنفق أي الوعدين هو أوثق، وإلى أيهما يطمئن قلبه وتسكن نفسه، والله يوفق من يشاء ويخذل من يشاء، وهو الواسع العليم. ثم حينما تهم بالصدقة ثم تغل يدك خشية الفقر، فاعلم أن الشيطان قد نفذ المهمة، الشيطان يعدكم الفقر. ثم إن البذل الواسع عن إخلاص ورحمة يغسل الذنوب ويمسح الخطايا، قال الله تعالى في 71 بعد 200: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ثم في 76 بعد 200: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وهذا عكس ما يتبادر لأذهان كثير من الخلق، أن الإنفاق ينقص المال وأن الربا يزيده، فإن مادة الرزق وحصول ثمراته من الله تعالى، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وامتثال أمره، فالمتجرئ على الربا يعاقبه الله بنقيض مقصوده، وهذا مشاهد بالتجربة. ثم في الآية نفسها انظر إلى قوله: والله لا يحب كل كفار أثيم، يظهر من كلمة كفار أن الموصوف بها اجتاز عدة مراحل من نسيان الله واعتداء حدوده، حتى أمسى الكفر في نفسه ظلمات بعضها فوق بعض. ثم في 79 بعد 200: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ففي ضمن هذا الوعيد أن المرابي محارب لله ورسوله، قد آذنه الله بحربه، ولم يجئ هذا الوعيد في كبيرة سوى الربا وقطع الطريق والسعي في الأرض بالفساد، فاحذر هذه الصفات. ثم تأمل في قوله تعالى بعد ذلك: فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فإنها تشعرك بما يلي. كلمة ميسرة هذه تشعرك أولا بتوافر المال دون مشقة، كاستدانته مع الحرج أو إراقة ماء الوجه عند الآخرين، يعني حتى تكون الميسرة حاصلة للمدين لابد أن يكون المال متوفر له دون مشقة، لا تلجئه لأن يستدين، وأن يفيض عن حاجته مما لا يوقعه في الضنك والشدة، وإلا انتقل العسر إلى يسر، وأن يكون أي أذى حسي معنوي لا يتفق مع دلالة نظرة، كل هذا لابد أن ينتفي حتى يكون ميسرة. ثم في الآية 82 بعد 200، وهي آية الدين، قال بعض العلماء: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، إلى آخر الآية. قال بعض العلماء: أرجى آية في القرآن آية الدين. لماذا؟ فقد أوضح الله تعالى فيها الطريقة الكفيلة بصيانة الدين من الضياع ولو كان الدين حقيرا. قالوا: وهذا من صيانة مال المسلم وعدم ضياعه ولو قليلا، يدل على العناية التامة بمصالح المسلم، وذلك يدل على أن اللطيف الخبير لا يضيعه يوم القيامة عند اشتداد الهول وشدة حاجته إلى ربه. هو سبحانه وتعالى يعمل في مصلحة مالك القليل ويبحث لك عما يصلحه، فكيف بالأمر إذا اشتد الهول؟ ثم في نفس الآية يقول: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. انظر، لا يأبى كاتب، لا يمتنع الكاتب أن يكتب كما علمه الله. على بعض التفسيرات يعني لأجل أن الله علمه فينبغي أن يؤدي شكر هذه النعمة، فمن خصه الله تعالى بنعمة من النعم يحتاج الناس إليها، فمن تمام شكر هذه النعمة أن يعود بها على عباد الله وأن يقضي بها حاجاتهم. ثم قال تبارك وتعالى في آخر هذه الآية: واتقوا الله ويعلمكم الله. أشار شيخ الإسلام لمعنى أثر التزكية والتقوى في تحصيل العلم، وهو معنى قرآني يغفل عنه الكثيرون، فقال: لتزكية النفس والعمل بالعلم وتقوى الله تأثير عظيم في حصول العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ختام هذه الآيات: ذكر الله تعالى في آخر البقرة أحكام الأموال، وهي ثلاثة أصناف: عدل وفضل وظلم. فالعدل البيع، والظلم الربا، والفضل الصدقة. فمدح المتصدقين وذكر ثوابهم، وذم المرابين وبين عقابهم، وأباح البيع والتداين إلى أجل مسمى. ثم إذا انتقلت إلى 84 بعد 200: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إنما تدل على أن الله يحاسب بما في النفوس، لا على أنه يعاقب على كل ما في النفوس. ثم في قوله في 85 بعد 200: غفرانك ربنا وإليك المصير. لما علموا أنهم لم يوفوا مقام الإيمان حقه مع الطاعة والانقياد، سألوه غفرانه الذي هو غاية سعادتهم ونهاية كمالهم، فإن غاية كل مؤمن المغفرة من الله سبحانه وتعالى. ثم في 86 بعد 200: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلولا أن في وسعكم الفهم لأحكام القرآن ما أمركم بتدبره. وفي 86 أيضا: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. جاءت العبارة بلها في الحسنات لأنها مما ينتفع العبد به، وجاءت بعليها في السيئات لأنها مما يضر العبد. ثم قوله تعالى: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا لها من كلمة تبعث في نفس المؤمن القوة والسعي في الأخذ بالأسباب في دفاع الكفار الذين ما فتئوا يحاربون المسلمين في عقائدهم وأخلاقهم وأموالهم وديارهم، فمهما عظمت جنودهم فالله مولانا ولا مولى لهم. ثم هذه خواتيم البقرة جاء في صحيح مسلم أن هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. إنهما نوران لم يؤتهما أحد قبل هذه الأمة قط، بنص كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. فهل يستشعر قارئ هاتين الآيتين هذا؟ وهل فتش من أثر هذين النورين في قلبه وهو يقرأ هاتين الآيتين يوميا صباحا ومساء؟ ثم في خاتمة البقرة: إن المستظهر لسورة البقرة إذا لم يسلم وجهه لله في كل شيء، ولم يسلك بها طريق ربه متحققا بأركان الإسلام وأصول الإيمان، متخلقا بمقام الجهاد في سبيل الله، صابرا في البأساء والضراء وحين البأس، متنزها عن المحرمات في المطعومات والمشروبات وغيرها، واضعا عنقه تحت ربق أحكام الشريعة في دينه وفي دينه وفي نفسه وماله، متحققا بخلق السمع والطاعة لله على كل حال من غير تردد ولا استدراك، لا يكون حافظا حقا لسورة البقرة. ثم إذا انتقلت بعد ذلك إلى سورة آل عمران، إذا قرأت في 21: يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء أو النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، أي ظلم أعظم من حصار شعب بأكمله وقتل من يسعى لتخفيف معاناتهم؟ وإننا لننتظر فيهم تتمة الآية، فبشرهم بعذاب أليم. ثم في 31 من آل عمران، تأمل هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إنها آية واضحة في بيان معيار المحبة والاتباع الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح لأحد أن يزايد على هذه المحبة بفعل ما لم يشرعه، فضلا عن الابتداع في دينه بدعوى المحبة. وأشد من ذلك أن يقلب الأمر فيوصف من لم يوافق المبتدع على بدعته بأن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ناقصة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أحب الله ورسوله محبة، من أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويكره ما يكرهه الله ورسوله. فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك دل على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل محبته الواجبة. ثم في 35: إني نذرت لك ما في بطني محررا. وقد جاء في التفسير أن امرأة عمران نذرت أن يكون ولدها عابدا في بيت المقدس، إذن حقيقة الحرية أن تكون عبدا لله. وفي الآية نفسها: إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. كانوا يعدون أبناءهم لحمل هم هذا الدين قبل ولادتهم، ويسألون ربهم أن يتقبل منهم ذلك، فما عذر من يمضي عمره دون أن يحدد مشروعه في الحياة. ثم في 36: قول الله تعالى: وليس الذكر كالأنثى، وما تخطئ المرأة في شيء خطأها في محاولة تبديل طبيعتها، فإن هذا لن يتم للمرأة، ولن يكون منه إلا أن تعتبر هذه المرأة نقائض أخلاقها من أخلاقها. ثم يخطئ كثير من الناس في قولهم: الإسلام دين المساواة، وذلك لرد تهمة التغريبيين تجاه المرأة، وهذا مخالف لمحكم التنزيل: وليس الذكر كالأنثى. والصواب أن يقال: الإسلام دين العدل، أعطى كل ذي حق حقه وما يناسبه بما فضل الله بعضهم على بعض، وفرق بين العدل والمساواة، فتدبر هذا. ثم في قوله تبارك وتعالى: إنك سميع الدعاء في 38، وفي قوله في سورة إبراهيم: إن ربي لسميع الدعاء. هكذا ختم الخليل إبراهيم، وكذلك هنا ختم زكريا عليهما السلام دعواتهما أو دعواهما. إن استشعار العبد قرب ربه منه حال دعائه من أعظم ما يعين على إظهار الافتقار بين يدي الغني، والذل بين يدي العزيز سبحانه، والتبرؤ من الحول والقوة. وتلك والله سمة العبودية، وما أحرى من هذه حاله، أو ما أحرى من هذه حاله بإجابة دعائه. وفي هذه الآية والتي بعدها: كل غني إذا طمعت فيه مقتك وحرمك وأقصاك إلا الله، فإنك إذا طمعت فيه ظفرت منه بالقرب والرضا والعطاء. فزكريا حين رأى لطف الله بمريم طمع فيما عنده، فنادته الملائكة. هنالك دعا زكريا ربه، على طول يأتي، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فقربه ربه وأثنى عليه وأعطاه عطاء لا يليق إلا به سبحانه. وانظر أيضا في الآية 41: عندما بشر زكريا بالولد قال: رب اجعل لي آية، قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام. فأمسك عليه لسانه فلم يتكلم بشيء من كلام الناس، ثم قال له: واذكر ربك كثيرا. فلو أذن لأحد بترك الذكر لأذن لزكريا عليه السلام. ثم في 44: انظر كيف قال الله: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، بيعملوا قرعة مين اللي يكفل مريم. ففي المجتمع الصالح يزدحم الناس على التطوع حتى أنهم يحتاجون للقرعة. ثم انظر في قوله تعالى في 66: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. ذم الله تبارك وتعالى في القرآن 4 أنواع من الجدل، هذا أولها: الجدل بغير علم. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. النوع الثاني: الجدل في الحق بعد ظهوره، كما في الأنفال يجادلونك في الحق بعدما تبين. والنوع الثالث: الجدل بالباطل، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق في الكهف. واللون الرابع الجدل في آياته، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا في غفر. ثم إذا انتقلت إلى 68 من آل عمران، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. انظر كيف قال بعدها والله ولي المؤمنين ولم يقل والله وليهم، تنبيها على أن موالاة الله تعالى تستحق بالإيمان، وأنها ليست مقصورة على من تقدم ذكرهم هؤلاء، بل ذلك لكل مؤمن في كل وقت. ثم في الآية 79 قف عند هذه الآية متدبرا، حيث حددت أبرز معالم العالم الذي يعتد بدعوته وفتواه. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين. فإن لم تر في علمه ودعوته التجرد والدعوة للربانية وهي الخشية فاحذره، فإنه يدعو إلى نفسه علم أو جهل. ثم تأمل في 91، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. فلو أن كافرا تقرب بسبيكة ذهبية تملأ الأرض كلها لينجو من النار ما قبل ذلك منه أبدا، بينما لو جاء أفقر مسلم مر على الدنيا كلها فإن مآله إلى الجنة. فهل ندرك نحن عظيم نعمة الله تعالى بالهداية للإسلام؟ هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.